بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والمدارسة في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في الدرس السابق عن حديث إسلام سلمان رضي الله عنه، والشاهد منه هو وصف خاتم النبوة الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى بابا آخر، فقال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب سيذكر المصنف أحاديث في شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طوله وقصره وصفته والعناية به. فأسند الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. سنذكر جملة يعني أكثر من حديث، ثم بعد ذلك نعلق عليها حتى يكون يعني الشرح واضح. ثم أسند حديثا آخر عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم أسند حديثا آخر عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب إلى شحمة أذنيه. وأيضا أسند حديثا آخر عن أنس أنه سئل: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. فها هنا ذكر المصنف أربعة أحاديث في مواضع شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أين يصل. ففي ما تقدم يظهر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي ذكره أيضا من أحاديث أخرى، لكن فيما تقدم معنا الآن ذكروا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ذكر إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قال إلى نصف أذنيه، ومنهم من قال دون الوفرة وفوق الجمة، أي هذا بما يقارب قريبا من الكتفين. وها هنا اختلاف في أحوال شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يرجع إلى الأحوال. فأحيانا كان يبلغ شعره عليه الصلاة والسلام إلى نصف أذنيه، وأحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يضرب إلى ما دون المنكبين. كل ذلك وارد في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. فنأتي إلى حديث أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، يعني يكاد يبلغ آخر الأذن. والحديث الآخر تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفي هذا جواز اغتسال الزوجين معا ومن إناء واحد كلاهما يغترف منه، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، أي كان شعره عليه الصلاة والسلام قريبا إلى الكتفين. والبراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا أي وسطا بين الرجال بعيد ما بين المنكبين أي عريض المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه أي تصل إلى آخر الأذنين. وفي حديث أنس قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، لم يكن بالجعد أي لم يكن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعدا متقصفا، ولم يكن سبطا أي مسترسلا، وهذه يعني أنواع من الشعور. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الشعرين. ثم أسند الترمذي رحمه الله حديثا آخر عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربعة غدائر. والغدائر هي العقائص، وهذا أيضا وصف من أوصاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعله ضفائر وعقائص، يلف كل طرف منها بضفيرة فيكون على أربعة ضفائر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه في شعره أنه أحيانا يسدل الشعر يعني يتركه مسترسل، وأحيانا يجعله ضفائر، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يجعله فرقتين، لا يجعله فرقتين أي لا يجعل شعره فرقة هنا وفرقة هنا، يعني لا يجعل خطا من الوسط يفصل بين الشعر، إما أن يسدله جميعا إلى الخلف وإما يجعله ضفائر. وأورد أيضا حديثا آخر عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذني. طيب، وسيذكر أيضا أحاديث أخرى. ثم أورد الترمذي رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مهم، كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره يجعله إلى الخلف، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم يجعلونه إلى فرقتين نصفا هنا ونصفا هنا، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمروا فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وقيل أن هذا كان في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في بداية الأمر أنه ماذا لا يفعل هذا الشيء وهو أن يجعله فرقتين، ثم في آخر الأمر كان يحب مخالفة اليهود فجعله فرقتين. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف أهل الكتاب في آخر الأمر. وقالت أم هانئ أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، وهذا مر معنا. إذن نتلخص من هذا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جعدا ولم يكن سبطا، ولكن كان بين ذلك، أي ليس شعر النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا استرسالا كاملا كبعض مثلا الشعور، ولم يكن جعدا متقصفا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام شعره حسنا بين ذلك. وفي الطول كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يبلغ شعره إلى شحمة أذنيه، وأحيانا إلى نصف أذنيه، وأحيانا إلى منكبيه، وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره وهو الغالب أي يجعله إلى الخلف، وأحيانا كان يجعله ضفائر أربع، وكان في آخر الأمر يجعله إلى فرقتين بخلاف أول الأمر. هذا ملخص ما ورد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم في هذا هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف هل هو من المشروع أم لا؟ الأصل في الشعر أنه من العادات، أنه من العادات وليس من العبادات، أي الأصل فيه ما يكون عليه شعور الناس. فإن كانت عادة الناس أنهم يطيلون شعورهم فلا حرج للإنسان أن يطيل شعره، وإن كانت عادة الناس أنهم لا يطيلون شعورهم فالأصل أن الإنسان يجري على ما يجري عليه الناس. بل أحيانا جعل الإنسان نفسه شعر نفسه على صورة ليست هي من على صور المجتمع، هذا يعد مخالفة شرعية من وجهين. المخالفة الشرعية الأولى أن ذلك قد يكون قزعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، أي يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. والآن نجد بعض الشباب هداهم الله يفعلون هذا الفعل، يجعل شعره نصفه محلوق ونصفه متروك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا على ذلك قال احلقوه كله أم اتركوه كله، لأن هذا قبيح لو تأمله الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الشعر ثم بعد ذلك تجعل نصفه محلوق ونصفه متروك، فهذا قزع، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والصفة الثانية أنه لا يأتي الإنسان بشيء يخالف عادة الناس، لأن هذا يعد شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، وقاس عليه العلماء كل ما كان بمنزلة اللباس. فلا يأتي الإنسان بشيء يخالف عادة الناس حتى يشتهر. إذن الذي يفعله البعض من الناس الآن من إطالة الشعور، يقولون نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقول وقفت على هذه، يعني أنت تركت كل السنن، ربما لا يصلي، ربما لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يأتي إلى الشعر فيقول كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى منكبيه وشحمة أذنيه فأنا أفعله. ليس هذا صحيحا. لماذا؟ لأن الأصل في الشعور ما هو؟ هو أن يسير المرء على عادة الناس في زمنه، في عادة الناس في زمنه. أما أن يأتي بشيء يعني ثم يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لربما كان هذا الفعل أقرب إلى التشبه بالنساء بالرجال. ومع أن العادة كانت في عند العرب أنهم يطيلون شعورهم ويجعلونهم ضفائر، لكنهم ما كانوا يتشبهون بالنساء، وإنما كان الرجل بسمته بقوته بجلده رجل. وقضية الشعر إلى يعني سنوات قريبة، يعني كانوا من أدرك أجداده من كبار السن يقولون أصلا ما كانوا يعرفون الشعور القصيرة، أكثر شعور الناس كانت طويلة. وإلى الآن نشاهد بعض الصور للعرب الرحل في البادية، صورهم وشعورهم طويلة، وليس هذا من الأمر المستنكر، لأن هذا هو العادة التي جرت في ذلك الزمن. أما الآن فأن يطيل الإنسان شعره هذا يعد ماذا؟ يعد أمرا منكرا، بل أحيانا يكون سيمة لطائفتين. الطائفة الأولى طائفة تشبه بالنساء أو تتشبه بالكفار، وطائفة أخرى تتشبه بالخوارج، يعني بعضهم يتشبه بالخوارج وبعضهم يتشبه بماذا؟ بالنساء والكفار. فإذا الأصل في ذلك في الشعور أن ليس اتخاذ الشعر عبادة، وإنما هو عادة من العادات، عادة من العادات. فإن كان هذا مما جرى بين الناس من إطالة الشعر، فلو جمع بذلك نية اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن، يعني لو كان العادة في الناس أنهم يطيلون شعورهم، فوافقت هذه العادة صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهذا الإنسان يؤجر على نيته في هذا. أما إن كان هذا ليس من عادات الناس، بل إن من يفعل ذلك يعد نشازا بين الناس، فإن هذا الأصح فيه أنه لا يفعل، وإن كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الناس والعرب في ذلك الزمن، فليس الشعر من العبادات. إذن لابد أن يتنبه إلى هذا، ونقف عند هذا، وتبقى بقية في باب آخر في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترجل معناه العناية بالشعر وتسريحه وتنظيفه والعناية به. هذا إن شاء الله إلى الدرس، ولكن ليس في الأسبوع القادم، ولكن الأسبوع الذي بعد القادم، فنقف أسبوعا واحدا هو الأسبوع القادم، ونواصل في الأسبوع الذي بعده، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.